ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب إلى تفعيل عمل اللجنة لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في غزة انتهت، وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، مضيفا أن الأخير كان سيستمر في القتال وكان من الممكن أن تستمر الحرب سنوات لكنني أوقفتهما. كما حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بعدم حدوثه. وفي سياق آخر قال ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن القيادي الفلسطيني المسجون لدى الاحتلال مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب. دعت تركيا قوات قسد إلى الاندماج في وزارة الدفاع السورية وقالت أنها تتابع هذا الموضوع باستمرار. المزيد في التقرير التالي.
خطاب تحذيري وجهته وزارة الدفاع التركية لقوات سوريا الديمقراطية والتي تعرف باسم قسد، دعتها فيه إلى الامتناع عن أي أفعال أو تصريحات قد تضر بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن أنقرة تتابع عن كثب مسار مفاوضات الدمج بين الجانبين. وأضافت الوزارة أن على قسد الالتزام الكامل بعملية الدمج والتخلي عن أي خطوات من شأنها تقويض وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وأضاف أن التعاون بين أنقرة ودمشق يتواصل في مجالات التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية. هذه التصريحات تأتي في خضم المفاوضات بين دمشق وقسد بخصوص اندماج الأخيرة ضمن قوات الجيش السوري الجديد. التحذيرات التركية ليست جديدة، فالرئيس رجب طيب أردوغان كان قد وجه الأسبوع الماضي إنذارا مماثلا لقسد، داعيا إياها إلى التصرف بعقلانية والانخراط في صفوف الجيش السوري الجديد، ومحذرا من الاستمرار في الطرق الخاطئة التي تخدم أعداء سوريا والمنطقة. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه دمشق وقسد مفاوضاتهما لتنفيذ الاتفاق الذي أبرم في آذار مارس الماضي، ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا وضمان الحقوق الدستورية للأكراد وعودة النازحين. لكن المفاوضات ما تزال تصطدم بعقبات، أبرزها تمسك الإدارة الذاتية بخصوصية قواتها داخل الجيش ورفض الحكومة السورية الانتقالية أي صيغة لا مركزية للحكم. هذه التطورات تأتي بعد أن صادق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات العسكرية التركية في العراق وسوريا لثلاث سنوات إضافية بحجة مواجهة التهديدات الإرهابية وضمان الأمن القومي. وبينما تراقب أنقرة عن كثب تطورات المشهد السوري، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج المفاوضات بين دمشق وقسد والتي قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في خريطة النفوذ داخل سوريا.
قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تصويت الكنيسة على ضم الأراضي في الضفة الغربية كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيهدي فانس لتل أبيب. وفي السياق قالت صحيفة هارتس أن نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة على الضفة حتى إشعار آخر. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي الصهيوني تمار بن كفير أنه يقدر ترامب كثيرا، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي قاتل ولن يفرج عنه. فيما قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان، لن نسمح بقيام دولة فلسطينية. أفادت مصادر صحفية فلسطينية صباح اليوم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة في انتهاك وخرق جديد من قبل الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار. كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي شجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. أعلنت وكالة الأونروا أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها تم محوها. وقالت الأونروا أن المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع متوقفة، لافتة إلى أن العائلات في غزة تبحث بين الأنقاض عن الماء والمأوى. وفي السياق، كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عن معطيات صادمة تبين أن آثار الجريمة لن تستثني أحدا من سكان القطاع. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيدان وإصابة عدد من الطلاب في قصف طائرات الاحتلال مناطق شرقية لبنان. وترامب يقول أن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. الكلام عن أوصاف المتقين، وكنت أتحدث عن الفضيلة 14: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. يكمل عليه السلام: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. إن ما كان يفعله المتقون من عبادة المولى عز وجل ومن الأعمال الصالحة وصفها الإمام عليه السلام بالتجارة المربحة. هذه استعارة، فإن الأعمال الصالحة وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن تجارة. فالأتقياء المؤمنون قد تخلوا عن هذه الحياة الدنيا لأجل الآخرة، باعوا هذه الحياة الدنيا، وكان أجرهم أنهم سيكونون في جنة الله سبحانه وتعالى. من يصبر، من يتقي، من تكون أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة ومشاكل، كل إنسان يقوم بالأعمال الصالحة، يمتثل أوامر الله عز وجل، يتخلى عن لذائذ هذه الحياة، يقوم في ليله للصلاة، يكون في نهاره من الصائمين، يقرأ القرآن، يذكر الله، يترك الحرام، يفعل الواجب، هذا الإنسان قد يسر الله تعالى له تجارة مربحة. لولا تيسير الله سبحانه لما استطاع المتقون أن يفعلوا هذا. أيها الإخوة والأخوات، لا تعتبروا أنكم تخسرون لو أنكم استيقظتم عند الفجر لصلاة الصبح، بل إنكم رابحون، تجارة مربحة. ومهما فعلتم من واجبات وتخليتم عن أحلام هذه الدنيا الزائلة، فهذه تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. هذه الفضيلة 15، وهي عدم إرادتهم للدنيا مع إرادة الدنيا لهم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الجملة عبارة وإشارة إلى الزهد الحقيقي. هؤلاء أشخاص قادرون على أن يكونوا في الدنيا رؤساء وأن يكونوا أشرافا وما شاكل، لكنهم تخلوا عن ذلك. أرادتهم الدنيا، وصلت إليهم الدنيا، أرادت أن تعطيهم من أموالها وزخارفها ومناصبها وما شاكل. كان بإمكانهم أن يصلوا إلى أعلى مراتب الدنيا، لكنهم رفضوا ذلك. أيها الإخوة والأخوات، بعضنا ليس زاهدا مع فقره، فالفقراء ليسوا زاهدين في الدنيا، وإنما الدنيا زاهدة فيهم. الزاهد من يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يصل إلى الشرف والمكانة العالية والرفعة، ربما إلى الملك والرئاسة، ولكنه يأبى. روي أن هناك في زمن هارون كان يوجد عالم له علم كبير وزهد كبير، هو البهلول. قيل عرض هارون على البهلول أن يستلم القضاء، وكان هذا المنصب يدر الأموال الوفيرة ويسبب الشهرة الواسعة، إلا أن بهلولا خاف على دينه، فقيل أو زعم أنه اصطنع الجنون، ولا يستطيع الخليفة أن يعين مجنونا على القضاء، فنجا بهلول بدينه، هرب من مناصب الدنيا واستطاع أن يحفظ دينه. أرادتهم الدنيا. هنالك أشخاص لا يستطيعون جمع المال ولا يستطيعون الوصول إلى الجاه، هؤلاء ليسوا زاهدين. هناك مؤمنون يقولون: نحن لن نخرج عن أخلاق الإسلام حتى لو صارت في أيدينا أموال العالم، كل العالم. لكنهم، أتحدث عن البعض، عندما يصل إليهم المال نراهم يخرجون عن أخلاقيات الإسلام. أما التقي فهو الزاهد حقيقة في هذه الدنيا، يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا كالملوك، لكنه يأبى. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. كانوا قادرين على أن يكونوا ذوي شهادات عالية، ومع ذلك اهتم هؤلاء بالتعرف على الله عز وجل وبمحبة الله سبحانه. لقد غاصوا إلى أعماق معرفة الله وحب الله سبحانه، وعلموا أن الدنيا زائلة بما فيها ومن فيها، فما نفع منصب يزول. أيها الإخوة والأخوات، لو أن الملوك اليوم طلبوا من جماعاتهم أن يمنعوا الموت عنهم، فهل تستطيع الرعية والجيوش والأموال أن تمنع الموت عن العالم وعن الملك وعن الرئيس وعن الجاهل؟ إن كل أموال الدنيا لا تمنع الموت، فما فائدة ملك أو رئاسة إن كانت في النهاية ستزول، وسيؤخذ هذا الملك على الأكتاف أو الأكف أو على المدافع أو ما شاكل، سيؤخذ إلى قبره، إلى حفيرة صغيرة يدفن فيها ليحاسب وحده. أين الجيوش؟ أين القصور؟ أين الأموال؟ كلها لا تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما يقال: تزيت الدنيا بزي امرأة جميلة جدا فقالت لزاهد عابد، وقد رويت عن الإمام علي عليه السلام كما رويت عن السيد المسيح عليه السلام، قالت: تزوجني. فسألها: هل تزوجك غيري؟ قالت: نعم الكثير. فسألها: وهل طلقك الجميع؟ قالت: كلا، بل كلا قتلت الجميع. فقال لها: اذهبي عني، غري غيري. وهكذا عندما نجد هذه الدنيا أمامنا فإنها تكون قد جاءتنا بعد أن تخلصت ممن كان معها، فعلينا أن ننتبه لآخرتنا. الآخرة قريبة، القبر قريب، استعدوا لرقدتكم وليوم الحساب. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن ملكا كريما كان قد خرج للتنزه مع زوجته وبعض من حاشية البلاط، وجلسوا في منطقة قريبة من البحر، وكان يمر من هناك صياد عائد من البحر وفي يده سمكة كبيرة، فاغتنم الفرصة وقدم السمكة هدية للملك وزوجته. فسر الملك لذلك وأمر فورا بإعطاء 4000 دينار للصياد تقديرا لكرمه وهديته. فأخذ الصياد سرة الدنانير وهم بالانصراف، لكن زوجة الملك لم يرقها هذا العطاء السخي من الملك، فالتفتت إليه تقول: ما هذا الإسراف والتبذير؟ 4000 دينار مقابل سمكة؟ ماذا لو أحسن إليك أحد الرعية أو أحد رجال البلاط؟ فإذا منحته ما هو أقل من 4000 دينار سوف لن يرضى ويقول: فرق بيني وبين الصياد وفضله علي في العطاء. ولو أردت أن تعطيه كما أعطيت الصياد لأفلست ولنفدت خزائنك. فكر الملك مليا وقال: نعم، نعم الرأي، لكن أنا نسترجع ما وهبناه فإن ذلك لعمري شيء قبيح. قالت زوجة الملك: أعرف حيلة. تستدعي الصياد وتسأله عن جنس السمكة، أهي ذكر أم أنثى؟ فإن قال لك أنثى فقل له: أسفا، كنت أرغب في ذكر السمك. وإن قال ذكر فقل له: كنت أريدها أنثى. وهكذا تسترد الدنانير وترجع إليه السمكة. فاستدعى الملك الصياد وسأله عن جنس السمكة، ففطن الصياد إلى الحيلة وقال: مولاي، إنها لا ذكر ولا أنثى، بل هي سمكة خنثى. فأعجب الملك بجوابه وضحك بملء شدقيه وهو ينظر إلى زوجته التي خاب سعيها ورأيها، وأمر ب4000 أخرى يمنحها هدية على فطنته. فشكر الصياد كرم الملك وحمل سرة الدنانير الأخرى وهم بالانصراف ثانية، فسقط دينار من إحدى الصرر على الأرض، فوقف الصياد والتقطه. فقالت زوجة الملك بصوت محنوق ومسموع: انظر إلى هذا الرجل، إنه طماع حريص، لم تقنعه كل تلك الدنانير ولم يغض الطرف عن دينار واحد. فقال الصياد: أدام الله بقاء الملك، إني خشيت أن يطأ أحدهم الدينار برجله، والدينار يحمل صورة الملك واسمه، فأكون سببا في توهين جلالته. فاستحسن الملك جواب الصياد وبداهته، وأمر له ب4000 أخرى، ثم التفت إلى زوجته وقال: إياك وأن تنبسي ببنت شفة بعد هذا، لو بقيت أستمع إلى نصائحك لفقدت خزانتي كلها.
زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى بالتميز ينهض حال المجد تصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الذي أنعم على الإنسان بالنطق وألهمه صنعة البيان ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله خزان العلم ومنتهى الحلم. قومي سلام ثم ألف تحية ممزوجة عطر المحبة والإخاء. بتحية الشعر نحييكم، وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح النبوي مع مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان. دعونا في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشاعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد شاعر لبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016، برنامج أمير الشعراء للموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا وهكذا يغني البيلسان وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت السيد أحمد نجف.
يا خاتم الفيض الإلهي الذي رد الزمان من المشيب شبابا، الظامئون وقد رويت قلوبهم، والسائلون وما منعت جوابا، تتلو ابتسامات السماء فتستحيل شفاه من جرع العذاب عذابا، قد جئت مزدهرا فطافت حولك الآمال، إذ كنت الندى منسابا، تتأبط المعنى كتابا وارف التبيان، تزرع في العقول صوابا سيدي يا رسول الله، وتعلم اللغة ابتكار الشهد في الأسماء، لا مر فينبت صاب، يا ملهم الصحراء معنى عطرك الأبوي، يا جوريها الخلاب.
يا ملهم الصحراء معنى عطرك الأبوي، يا جوريها الخلابة. أجل مستمعين الأفاضل، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عطر الوجود بما فيها الصحراء القاحلة فحسب، بل هو ملهم ومعلم الصحراء. كيف تستاف عطر الأبوة؟ فهو بحق جوريها الخلاب، كما يعبر الشاعر محمد باقر أحمد جابر ويضيف:
يا كعبة الوله الندي، لديك أحرمت الدموع وأودعتك طلابا، حجت إليك اليوم آهة شاعر تهدي الحروف كواعبا أترابا. يا سيد القلق المساوري، إن جذب عواطفي ناجى لديك سحابا. تدري بأني يا رسول الحب لم أعشق سواك ولم أرد أحبابا، لم ألتفت للحزن بعدك، لم أصخ للضعف، لا لما خشيت صعابا. يكفي دمي عزم به أوقدته، يكفي يدي ما صافحت كذابا. ما جئت متكئا على غير الشباب في نابض لا يهجر الأحباب. وجعي حنيني سيدي، وجعي حنيني، هل ستوصلني إلى وطن يثير بأضلعي تطرابا؟ فأراك حقا بعدها أثنى فما أحلاه حتى ألتقيك عذابا. أمطر خمور العبقرية في دمي، واعصر بكأس الساهرين شرابا. إني أراك سرور كل موله شغفا بأضلاع العلا منسابا، ومحلقا مهما تجاسرت الطيور تظل في لغة الشموخ عقابا. ترنيمة للكبرياء تظل، ترنيمة للكبرياء تظل إصرار الزمان بأن تظل مهابا.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لحضراتكم حسن الإصغاء وجمال المتابعة. دمتم بود.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحكمة رقم 289. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو يصف أخا له، وكما أشرنا قد يكون يصف النبي صلوات الله وسلامه عليه. تطرقنا في الحلقات السالفة إلى بعض الصفات، سنكمل الصفات الأخرى. من جملتها يقول: كان ضعيفا مستضعفا، فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد. أي كان يبدو بالظاهر، يعني هيئته الظاهرية، يبدو رجلا ضعيفا متواضعا، لا يتكبر ولا يظهر القوة والشدة، بل كان على الدوام في حالة السكينة واللين، بحيث يظن أنه مستضعف. هذه الصفات التي لا بد أن يتصف بها المؤمن، والقرآن يخاطب الإنسان المؤمن: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لكن هذا الضعف الذي كان يبدو منه صلوات الله وسلامه عليه ليس حقيقيا، بل هو تواضع لله وتواضع للناس. فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد، أي إذا جاءت ساعة الجد والموقف الذي يحتاج إلى قوة، كان كالأسد في عرينه شجاعا مهيبا لا يقهر. والتشبيه الآخر صل واد أصل، هو نوع من الحياة التي هي شديدة السم، يشير إلى أنه في ساعة المواجهة والجد يصير شديد البأس ماضيا في عزيمته، مهيب الجانب مثل الأفعى القاتلة بالنسبة للأعداء. فالإمام عليه السلام يصف التوازن في شخصية ذلك الأخ، أي في شخصية الرسول صلى الله وسلامه عليه، فهو في حياته العادية بين الناس متواضع لين، يحسبه الناس ضعيفا، لكن إذا جاء وقت الحق والجهاد وموقف الحزم انقلب أسدا لا يجارى، وصار ذا شدة وبأس يخشأه الأعداء. وبهذا التصوير يجسد نموذج المؤمن الحق، متواضع في السلم، قوي في الحق، رحيم بالناس، شديد على الباطل، أشد على الكفار ما بينهم. طيب، لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا، فهو شديد الورع والحكمة، فلا يتعجل في الجدال أو المخاصمة، ولا يدخل في إثبات حجة أو الدفاع عن موقف إلا عند الحاجة القصوى، أي حين يضطر إلى ذلك في مقام الحكم أو القضاء، حيث لا بد من البيان والاحتجاج. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء والجدل وإن كان محقا، أي أنه لا يهوى الجدل ولا يكثر الكلام في إثبات حقه أو إبطال قول غيره، إنما يدلي بحجته ويكشف عن برهانه إذا صار الموقف رسميا وحاسما، مثل مجلس قضاء أو موضع حكم، حيث تكون الحاجة ملحة للبيان، حتى وإن ظن البعض بأنه أذن كما ذكر في القرآن الكريم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. هذا يشير إلى خلق التقوى وضبط اللسان، فصاحب هذه الصفة لا يضيع وقته في الجدل العقيم، بل لا يتكلم إلا حيث يكون الكلام واجبا ومؤثرا، فقد كان رصينا قليل الجدل، حكيم القول، لا يبادر إلى المناقشة والاحتجاج إلا إذا صار في موقف قاض، حيث يصبح لزاما أن يقول حجته بالعد والبرهان.
نهج العلم والعمل، نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم من صفاته: وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره، أي كان لا يلوم أحد على أمر ولا يسرع في الاتهام، بل يمتنع عن اللوم حتى يسمع اعتذاره أو تبريره، لا يحكم على الناس بسرعة فيما لو كان هو نفسه قد يعذر فيه. مع الأسف هذه الصفة موجودة لدينا، بأننا رأسا دون أن نعرف ظروف قضية ما نحكم على ذلك الإنسان، أي لا لوم قبل سماع عذر واعتذار. هذا إن دل على شيء فهو يدل على التواضع والصدق مع النفس، الاعتراف بأنك قد تكون معرضا لنفس الخطأ أو لظرف مشابه يمنع الغلو في الحكم على الآخرين، أي لا يجوز تعنيف أو مقاربة قاسية لشخص لم تسمع أقواله بعد. وأما الاستماع إلى الطرف الآخر جزء أساسي من العدل والإنصاف وابتعاد من النفاق، أي لا تطبق معايير على غيرك لا تطبقها على نفسك. نفرض مدير يتأخر أحد الموظفين عن العمل، بدل من اللوم الفوري يسأل عن السبب، فقد تكون له حالة طارئة. أو قاض يتصدر الحكم في نزاع لا يصدر القرار حتى يسمع عذر المدعى عليه أو تفسيره. في العلاقات الزوجية الأسرية قبول اللوم، أي أعطي الفرصة للشخص يشرح أو يعتذر، سواء كان شخص ابنك بنتك أو أي شخص. في النقاشات العامة وعلى وسائل التواصل تجنب التشهير أو الاتهام المباشر قبل الاستماع والتحري. فعلينا التأخر في إصدار الحكم، إياك والحكم السريع، أطلب سماع الطرف الآخر أولا، وضع المعيار لنفسك. إذا قبلت لنفسك عذرا في أمر ما فلا ترفض ذلك من غيرك. افترض البراءة أو السبب الطارئ عند عدم اليقين حتى يتبين العكس، فطلب الاعتذار والتفسير كخطوة ضرورية قبل لوم قد يكون ظالما. فالعبارة فيها نداء إلى العدل والتواضع والرحمة، لا تسرع في لوم الآخرين على ما أنت نفسك قد تعذر فيه، ولا تحكم على الناس دون أن تسمع شرحهم واعتذارهم. هذا سلوك عملي للقيادة الرشيدة والمعاملة الإنسانية اليومية. اللهم اجعلنا ممن يتعظ بحكم أمير المؤمنين ونصائحه سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيدان وإصابة عدد من الطلاب في قصف طائرات الاحتلال مناطق شرقية لبنان. وترامب يقول أن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد علي رضا صباح فرد أن القوات المسلحة ستتصدى بحزم لأي تهديد أو عدوان على البلاد. وقال العميد صباح فرد: لقد تمكنا من ترميم معداتنا المتضررة في أقصر زمن ممكن، مشيرا إلى أن العدو حاول استهداف كل المراكز الحيوية في إيران وقواتنا تصدت له. وشدد المسؤول العسكري الإيراني أنه على الرغم من كل إجراءات الحظر والضغوطات الخارجية، فإن الجمهورية الإسلامية تعتمد بالكامل على قدرات البلاد الذاتية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اتصالا هاتفيا مع المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري التي أفرجت عنها السلطات الفرنسية مؤخرا، معربا عن أمله في أن تعود إلى الوطن في أقرب وقت ممكن. وكانت إسفندياري قد أفرج عنها أمس بعد قرار قضائي فرنسي يقضي بإطلاق سراحها تحت المراقبة القضائية، وذلك عقب فترة من الاحتجاز في أحد السجون الفرنسية. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت إسفندياري المقيمة في هذا البلد في شباط فبراير الماضي بسبب أنشطتها الداعمة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الهمجي على غزة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الطلاب جراء شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 غارة على مناطق شرقية البلاد، منها محيط بلتي شمستار وجنتا في البقاع ومنطقة جرود الهرمل. وفي السياق، أدانت وزارة التربية والتعليم اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت ثانوية شمستار الرسمية وثانوية طارية في منطقة بعلبك. وفي ظل الخروقات